هذا الحديث في شرحه رسالة من فتح الباري، رسالة يعني بترتيبها وتنسيقها يصير رسالة مستقلة. نأخذ ما نراه مهما من شرحه إن شاء الله. بعد أن علم أن الإجماع قائم على ثبوته وتلقي الأمة له بالقبول كما نقله الشوكاني في أدب الطلب، مناسبة ذكره في هذا الموضع قال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبة تكلفت مناسبته للترجمة فقال: كل بحسب ما ظهر له انتهى. وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب، لأن في سياقها أن عمر قال على المنبر بمحضر الصحابة: فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب. وحكى المهلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجرا، فنسب أن إراده في بدء الوحي لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها، لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين ويعقبه النصر والظفر والفتح انتهى. وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه خطب به أول ما هاجر منقولا، أن هذا القول فيه نظر أنه خطب بها أول ما هاجر. وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إنما الأعمال بالنية حديث. ففي هذا إيمان إلى أنه كان في حال الخطبة، يعني كلمة أيها الناس. أما كونه كان في ابتداء قدومه المدينة فلم أرى ما يدل عليه، ولعل قائله استند إلى ما روي فيه قصة مهاجر أم قيس. قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس. لهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به انتهى. تقدم أنه لم يثبت سبب ورود الحديث مهاجر أم قيس، وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره في أول الهجرة النبوية. وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد منصور قال: أخبرنا أبو معان العامش شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، كان يقال له مهاجر أم قيس، يعني القصة ثابتة. ورواه الطبراني من طريق أخرى العمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها فكان نسيمه، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك. تنبه لهذه الفقرة أن الحديث ليس سبب وروده مهاجر أم قيس، قوله: لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك. ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وأيضا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط إذ الابتداء به تيمنا وترغيبا في الإخلاص لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره. ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: وقال ابن المنير في أول التراجم كما كان مقدمة النبوة في حق النبي الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليها أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية، يعني السنة وحي، السنة وحي يوحى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى منطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بنى ذلك أيضا ابن كثير مقدمة تفسيره. صدره بحديث الأعمال، ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، يعني البخاري كأنه. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود الترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه، اختلفوا في تعيين الباقي. قال ابن مهدي أيضا، يعني هذا اتفق عليه وبقية، أيش الذي باقي الإسلام مدار الإسلام عليها؟ أيضا يدخل في 30 بابا من العلم. قال الشافعي: يدخل في 70 بابا، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. قال ابن مهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها. ثم أتى بالحديث الباقية التي جمعها ابن جمعها المعافر بقوله: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فنعم، وفيه خلاف ذكرناه في شرح 40. إلى أن قال: ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، متفق على صحته مع أنه آحاد، على هذا الذين يردون أخبار الآحاد يكون رد الإجماع. خرجه الأئمة المشهورون إلى الموطأ، وهم ووهم من زعم أنه في موطأ مغتر في الموطأ مغتر بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك، يعني موطأ مالك، موطأ مالك. قال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودا لكونه فردا، طريقة معتزلة الذين ما يقبلون أخبار الآحاد من الضلال، لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد. الحديث دار على يحيى، ومخرجه يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو آحاد، يعتبر من ضمن الآحاد. وهو كما قال فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد، تفرد به من فوق من فوقه، وبذلك جزم الترمذي والنسائي البزار وابن السكن وحمزة الكناني من أئمة العلل حمزة الكناني. وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. لا خلاف بين أهل الحديث أن هذا الحديث ليس يعرف إلا بهذا السند، يحيى بن سعيد الأنصاري عن سفيان، يعني ماذا؟ عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بالسماع. وهو كما قال لكن يفيد أحدهم الصحة، لأنه ورد من طريق معلولة ذكرها الدارقطني، يعني لا يلتفت إلى ما عدا هذا الطريق. وعرف بهذا التقرير غلط، أنا أنتقي من الشرح ما أقرأه كله، غلط من زعم أن حديث عمر متواتر إلا إن حمل على التواتر المعنوي، فيحتمل، نعم فيحتمل، يعني من حيث ما يتعلق بفضل النية وأنه لا بد من نية في الأعمال ونحو ذلك. نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد، فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى بن سعيد، رواه عن يحيى بن سعيد 250 نفسا، فيه مبالغة، أبعضها فيها مبالغة سيأتي. وسرد أسماءه بالقاسم بن مندى فجاوز 300، أي الذين رووه عن يحيى بن سعيد كلهم أخذوا الحديث عن يحيى، مخرجه يحيى. وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة الحافظ أبي إسماعيل الأنصار الهروي، قال كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى، قلنا فيه مبالغة بهذا. قلت وأنا أستبعد صحة هذا، أي أن 700 أنه أخذه أن يحيى بن سعيد 700 من تلاميذه في بعد. فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، هذا كلام الحافظ النحرير، فما قدرت على تكميل 100. وقد تتبعت طرق غيره فزدت على ما نقل عمن تقدم، كما سيأتي مثل ذلك الكلام الحديث ابن عمر في غسل الجمعة إن شاء الله تعالى. هذا هو المقصود بسند الحديث، هذا المقصود من سند الحديث وبيان ثبوته والرد على من رد خبر الآحاد. أما فقهه ففقهه كثير، وربما صنفت بعض الماجستير أو الدكتوراه في فقه الحديث وما كان من بابه، ونأتي على ما ذكره الحافظ وكفى. قال واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن فيه أن العمل يكون منتفيا إذا خلى من عن النية، أي لا يصح، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه، وعلى أن الغافل لا تكليف عليه. هذا فيه نظر، هذا الذي أنه لا تصح إلا بعد معرفة حكمه، لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد، وعلى أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية، وهو مقتضى الحديث، لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر، ونظيره حديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، أي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى، وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر في ذلك المجلس شيئا لا يمكن غفلتهم عنه لا ولم يذكره غيره، أن ذلك لا يقدح في صدقه خلافا لمن أعل بذلك، لأن علقمة ذكر أن عمر خطب به على المنبر ثم لم يصح من جهة أحد عنه غير علقمة. على المنبر واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية، ومن أمثلة ذلك جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية، بخلاف ما رجعه كثير من الشيخ خالفهم شيخنا شيخ الإسلام يعني ابن حجر غالبا أو العراقي يعني، وقال الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة، ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطا لا أعلمهم به. واستدل به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب ويجمع متعدده جنس، أن نية الجنس تكفي جنسا، كما نعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره، لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتها، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين سبب، وعلى هذا لو كانت عليه كفارة وشك في سببها أجزاءه إخراجها بغير تعيين. وفيه زيادة النص على السبب، لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج، لا هذا ما هو صحيح، تزويج المرأة. قال شيخنا شيخ الإسلام فيه إطلاق العام، وإن كان سببه خاصا فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا يخص السبب. وسيأتي ذكر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإيمان، حيث قال المصنف في الترجمة فدخل فيه العبادات والأحكام إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق، يعني هنا أتى بنبذة من فوائده ثم أحال إلى ما عداها من الفوائد فيما يأتي إن شاء الله، حيث أشار المصنف إلى هذا المقصود عند أهلها الصف يقرؤون. بعدهم بعدهم
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر
إليه. بعدهم فبعدهم إلى الطرف الحمد لله هذا الحديث بهذا السند يحفظه كثير من الصغار فضلا عن الكبار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف، باب أي من باب بدء الوحي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنهم، حجازي، هذا حجازي، قد يقولون في مناسبته أن الوحي كان في الحجاز، فلهذا ناسب أن يذكر الباب الثاني من أسانيد أهل الحجاز، وأتى بحديث عائشة رضي الله عنها من أجل أنها أفضل أمهات المؤمنين، ربما استنبطوا هذا والله أعلم فقدمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، ولأنه فضلها فقالوا فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكل ما يذكرون في هذه الاستنباطات يسعها الصحيح وأبوابه ومتونه للإجماع القائم على أنه أنفع كتاب مصنف، وأن الأبواب لها غاية في الفقه والدقة، وكذا المتون أيضا لا يسوقها إلا لفقه دقيق. رضي الله عنه قال أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعني أن الوحي ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الحجاز، فليتنبه، فقد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سور في تبوك حين أن قال ابن سلول: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهكذا في غزوات أخرى خارج الحجاز، فهذا أصل الوحي وجملته وأكثره في الحجاز، مكة والمدينة. مكة ثم المدينة، وآيات أو سور نزلت في غير تلك المواضع، منها ما يكون في الليل، ومنها ما يكون في النهار، ومنها ما يكون في الصيف، ومنها ما يكون في الشتاء، ومنها ما يكون في السفر، ومنها ما يكون في الحضر، ومنها ما يكون يعني ماذا هو على فراشه، ومنها ما يكون يعني حتى في السماء، ذكروا ما كان نزل من الأدلة في السماء ليلة الإسراء وليلة كذا من الوحي. ذكر هذا السيوطي رحمه الله في فصل ماتع من كتابه الإتقان. يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، يعني هذا أشد نوع الوحي، فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وفيه أن الملك يتمثل على صورة رجل، ويقال عن الملائكة ذكور، وجاءت أدلة كثيرة تصفهم بأنهم رجال، رجل كذا، وسيأتي من كلام للمسيب الذي لم يثبت عنه حسب ما رأينا أنه نهى أن يقال ذكور، وليس هذا بصحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا من بابه. إلى هنا حفظكم الله.